بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ونحن في عافية. بناء على ما تقدم لا بد من ملاحظة عدة أمور قد تكون هي الخلاصة في البحث في المرحلة الأولى. الأول أن الحب بطبيعته يسري من المحبوب إلى كل ما يرتبط به بعد توجه القلب إلى ذلك الارتباط بينهما، أما مع غفلة القلب وعماه عن الارتباط بين المحبوب وبين أمر آخر مهما كان قريبا منه، فهذا بشكل طبيعي يمنع من سريان الحب إليه. فالمحبوبية في الله من أهم مقدماتها الالتفات إلى أن موضع هذه المحبوبية في الله أو موضع المبغوضية في الله هو له نحو ارتباط بالله تعالى يوجب حبه أو يوجب بغضه. وبما أن مفاد الحب في الله هو الحب لأجل الله تعالى كما سبق بيانه مفصلا، فإن العلاقة مع الله وحبه تعالى تكون بطبعها منشأ لحب من يكون قريبا من الله تعالى، محبوبا مرضيا عنده، أو يكون له نحو من الارتباط به تعالى. في بعض الأحيان الإنسان قد لا يعرف أن هذا أو ذاك محبوب عند الله أو ليس محبوبا عند الله، ولكنه يجد نحو ارتباط بينه وبين الله، مثلا كأن يكون داعيا إلى الله. بعض الأحيان الإنسان حتى وهو صبي مدرس المادة الإسلامية عنده في المدرسة يشعر بمحبة خاصة بالنسبة له، بغض النظر أنه هذا قريب بعيد من الله، هو يجد أن هذا يدعوه إلى الله، مذكر بالله، هو بشكل طبيعي ينشد إليه. بعض الناس يقرؤون دعاء فيه مناجات بنحو مؤثر، هو يقرب القلوب إلى الله عز وجل، بشكل طبيعي يصير شيء من المحبة لذلك. بعض الناس يقرؤون القرآن بطريقة مؤثرة أيضا يكون تسري لهم شيء من المحبوبية في الله سبحانه وتعالى، المحبوبية التي هي بالأصل لله، للدين، لهذه القيم اللي هي متفرعة عن الله سبحانه وتعالى، وتسري إليهم لأنه لهم هذا النحو وهذه الدرجة من الانتساب. فإحنا مو من الصحيح أن نقول أن المقوم هو فقط القرب الحقيقي من الله، وإنما هو أي نحو من أنحاء الانتساب هو يؤثر، أو مذكرا به، أو مرتبطا بإحدى شعائره أو طاعاته. مؤذن المسجد بعض الأحيان يكون محبوبا لهذه الجهة، بل قد يتفاعل القلب حبا مع الموجودات الأخرى غير الإنسان غير البشر، إن التفت إلى أنها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وأنه هو سبحانه وتعالى مدبر لها. مرة واحد ينظر للكون غافلا لهذا الموجودات، ينظر إليها غافلا عن أنها مخلوقة لله، فإذا التفت إلى أنها من خلق الله بشكل طبيعي هو ينجذب إليها، إذا كان هو يحب الله بشكل طبيعي ينجذب إليها. فمن الممكن جدا والملائم لطبع القلب أن تكون محبوبة في الله سبحانه وتعالى لما فيها من جهة ارتباط بالله تعالى، ولعل مما يناسب ذلك، لا أجزم لكن أقول لعل مما يناسب ذلك، ما ورد في الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام في عهده لمالك الأشتر من قوله: وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، إحنا محل شاهدنا في ماذا؟ في المحبة. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم ورد كأنه في مورد التعليل، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ إلى آخره. بناء قلنا أنه قد يكون هذا من مناشئه بناء على كون المنشأ في المحبة، أو على الأقل أحد مناشئها هو كون الرعية مخلوقين لله تعالى ويشعر أن هؤلاء خلق الله. من ينظر إلى أنهم خلق الله يكون لهم يعني درجة من درجات المحبوبية التي تسري من حب الله إلى حب خلقه. وقد نجد في الوجدان الشخصي والخبرة الاجتماعية كثيرا من الشواهد على ذلك. على سبيل المثال، إنسان يحب شخصا فيحب بعض شؤونه، يعني قميص يوسف ليس فقط هو لأنه فيه رائحة يوسف مذكرة به، بل هو لأنه هو منسوب إليه. أصلا تربة الحسين أنت تحبها في بعض الأحيان، من أي ناحية؟ هو لأن له لها نحو ارتباط بالحسين، غير ما فيها من بركة وأجور وثواب وإلى آخره. الراية حسينية تصير على موكب حسين، تتحبها محبة خاص ما تشبه أي قماش آخر. ليش؟ هو لأنها فيها شيء من ذلك وإلى آخره من الجزئيات. وأنتم تلاحظون أنه هذا عالم الشعر الذي يتغنى فيه الشعراء بمن يحبون، كيف أنهم في كثير من الأحيان يتحدثون عن تعلق قلوبهم ببعض الأمور ولو الصغيرة في شؤون من يحبونه. بعض الأمور قد لا تكون لها أدنى قيمة، حتى قال الشاعر: وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار، وإلى آخره. هذا الشأن هو من الشؤون التي هي من الأمور الطبيعية، هاي طبيعة القلوب، هي هكذا طبيعة القلوب هكذا. ونذكر فيما يلي وقد نجد في الوجدان الشخصي والخبرة الاجتماعية كثيرا من الشواهد على ذلك، كما قد نجد في النصوص ما يناسب ذلك أيضا. ونذكر فيما يلي بعض الشواهد من النصوص الشريفة المنبهة لأن الحب ينتقل من المحبوب إلى ما يرتبط به بمختلف أنحاء الارتباط، من دون أن نركز على حجيتها. احنا ما عندنا غرض في أن نبحث عن حجية هذه النصوص، وإلا يطول الحديث، وإحنا بانون على الاقتصار على ما يكون في صلب الموضوع، من البحث في صلب الموضوع، لأن الغرض من ذكر هذه النصوص لا يتوقف على إثبات صدورها من المعصوم، إذ لا غرض لنا بإثبات جهة شرعية منها، بل هي أشبه ما تكون بالنصوص الإرشادية المنبهة لهذه الحقيقة الطبيعية القلبية. هذا هو المهم. المهم نبدأ بذكر النصوص. 1. ما رواه الصدوق رضوان الله عليه في أماله بسنده عن ابن عباس، ويذكر السند احنا اختصرنا. قال علي عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، إنك لتحب عقيلة. قال: إي والله إني لأحبه حبين، حبا له محبا لحب أبي طالب له. أبو طالب هو له مكانة كبيرة عند رسول الله صلى الله عليه وآله، فيكون لعقيل سهم من الحب ناشئ من ماذا؟ من كونه محبوبا لأبي طالب. وإن ولده لمقتول في محبة ولدك،
وكأنه هذا أيضا شأن مهم مأخوذ بنظر الاعتبار عند النبي صلى الله عليه وآله، فتدمع عليه عيون المؤمنين. الرواية المعروفة: فشطر من حب عقيل لكونه محبوبا عند أبي طالب سلام الله عليه. مثلا احنا عندنا بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وآله احتفى بامرأة لأنها كانت صديقة لأمه، أكرمها أجلها كذا، لأنه لها نحو ارتباط بأمه صلى الله عليه وآله. الرواية: فإذا فمحبوب المحبوب، عفوا، لكونه محبوبا عند أبي طالب سلام الله عليه، فمحبوب المحبوب محبوب، احنا عندنا سقط في الكلمة، فمحبوب المحبوب محبوب لمن التفت إلى ذلك. بعض الأمهات يحببن كثيرا من تفاصيل ألعاب الأولادهن عندما يكون هناك التفات، لأنه هذا هو محبوب عنده، يصير هذا انجذاب بهذا الاتجاه. 2، ما عن سدير قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يحب أن يرى الرجل تمريا لحب رسول الله صلى الله عليه وآله التمر. النبي يحب التمر، علي بن الحسين يحب الرجل الذي يحب التمر، وأظنه يحبه مو لمجرد أنه صادف أن التقت محبته للتمر مع محبة رسول الله للتمر، بل من يحب التمر لحب رسول الله له. واضح إن شاء الله. رسول الله يحب التمر، علي بن الحسين كأنه ظاهر هذه الرواية والله العالم يحب الرجل الذي يحب التمر، ومنشأ حبه للتمر هو حب رسول الله للتمر. وقريب منه، ما عن سليمان الجعفري قال: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وبين يديه تمر برني، وهو مجد في أكله، يأكله بشهوة رغبة، فقال لي: يا سليمان ادنو. فدنوت وأكلت معه وأنا أقول له: جعلت فداك، إني أراك تأكل هذا التمر بشهوة. قال: نعم، إني لأحبه. قال: قلت: ولم ذاك؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان تمريا. فهذا يسبب أن الرضا عليه السلام بحسب هذا يحب التمر، وكان علي عليه السلام تمريا، وكان الحسن عليه السلام تمريا، وأظن أنهم صلوات الله عليهم شطر من محبتهم للتمر هو ناشئ من كونه محبوبا لرسول الله صلى الله عليه وآله. وكان أبو عبد الله الحسين عليه السلام تمريا، وكان زين العابدين عليه السلام تمريا، وكان أبو جعفر عليه السلام تمريا، وكان أبو عبد الله عليه السلام تمريا، وكان أبي عليه السلام تمريا، وأنا تمري. يعني كأنه ينبه إلى أنه هذا هو منشأ، لأن أنت أيضا تحب التمر. لاحظوا هذه المنبهات للقلوب في التعلق إنها أثر بالغ. إحنا بعض الأحيان أساتذتنا جزاهم الله خير الجزاء من أوائل شبابنا يأكدون: اقرأوا نصوص أهل البيت، راجعوا سيرة أهل البيت كذا. هو قراءة نصوص أهل البيت، واحد يطالع أصول الكافي، واحد يطالع عيون أخبار الرضا عليه السلام وما أشبه ذلك. هذه المطالعة هي في بعض الأحيان إنسان يشعر تدريجا بدون التفات بدون تحليل إلى هذه الجهة، تدريجا هو يكون أقرب إلى أهل البيت صلوات الله عليه، غير أنه هي مواعظ يأخذها ويعمل بها، أو هي أحكام شرعية يلتزم بها ويتعامل معها على أنها حدود حياته وضوابط حياته القانونية. لا، هو بشكل طبيعي يصير انجذاب، بشكل طبيعي النفوس تصاغ صياغة بهذا الاتجاه. 3، ما عن المسعودي وقام المقداد فقال في حديث مفصل: ما رأيت مثل ما أوذي به أهل هذا البيت بعد نبيهم. فقال له عبد الرحمن بن عوف: وما أنت وذاك يا مقداد؟ هذا بعد الشورى عندما عقدوها للثالث. فقال إني والله لأحبهم لحب رسول الله صلى الله عليه وآله إياهم، وإن الحق معهم وفيهم. فإذا نصير محبة لأهل البيت لحب رسول الله، هذا يصير من أعلى الدرجات، لأن حب النبي لأهل البيت هو من أعلى الدرجات. فالنصوص التي تورث محبة أهل البيت صلوات الله عليهم منها هي النصوص التي تتحدث عن حب رسول الله لهم. أصلا إحنا إن شاء الله يأتي، وإن كان بعض الأمور هي يعني كثيرة وتخطر في الذهن، رب العالمين في كتابه العزيز كم تحدث عمن يحب، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المحسنين إلى آخره. هو نفس هذا كونهم محبوبين عند الله هو بشكل طبيعي يوجب عند عباده ماذا؟ أن يحبوهم. يعني هو هذه منبهات لهذه القضية. رواية الرابعة عن أبي جعفر عليه السلام قال: أحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحب الله، وأحبونا لحب رسول الله صلى الله عليه وآله. تلاحظون المنشئية واضح ما يحتاج شرح. خمسة: ما رواه الشيخ في مصباح المتهجد عن الصادق عليه السلام في تعقيب صلاة الصبح: وارزقني، هذا أيضا منبه، وارزقني حبك وحب كل من أحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. واضح؟ وحب كل من أحبك، كأنه المناسبة فيه هي ماذا؟ هي أنه رغبته بحب الله عز وجل. هذا الأمر الأول، وأعتقد أن هذا من أوضح الأمور، ولكن هو يحتاج إلى يقظة وإلى الالتفات، لأن إحنا الآن بصدد تحليل هذا المطلب، وإن كان هو ارتكازا من أوضح الأشياء، لكن إحنا عندنا غرض بتحليله، لأنه هذا سينفعنا كثيرا في فهم النصوص. الثاني: أن مناشئ الحب كما توجب سراية المحبة بحسب ما في القلب من استعداد لانبثاق مشاعر الحب، كما توجب سريان المحبة باتجاه كل ما يرتبط به، فإن مشاعر البغض أيضا يمكن أن تسري من المبغوض. البغض هو أيضا مشاعر، هي أيضا مرتبطة بهذا الأمر. فإن مشاعر البغض أيضا، احنا بحثنا مو فقط في الحب في الله، في الحب والبغض في الله، فإن مشاعر البغض أيضا يمكن أن تسري من المبغوض إلى كل من يرتبط به أو إلى كل ما يرتبط به، كما يشهد بذلك الوجدان، من دون حاجة لاستعراض الشواهد الاجتماعية عليه، فضلا عن استعراض الشواهد من النصوص الشريفة في هذا الشأن. ولكن أرجو أن من الآن فصاعدا ونحن نطالع ونحن نستمع ونحن نتابع مثلا كلمات الخطباء أعزهم الله، بيانات مثلا البيانات الشرعية، الروايات، نلتفت نرصد كثيرا من الأمور منشأ مبغوضيتها مو ذاتي، وإنما منشأ مبغوضيتها لأن لها نحو نسبة بماذا؟ بأمر هو مبغوض. فهو البغض أيضا يسري بطبيعته، مثل ما الحب يسري، النفرة والكره والبغض أيضا تسري. الثالث، وهذا هو بيت القصيد في المطلب، أن مناشئ الحب والبغض قد تتعاكس في القلب وتتغالب، فيترجح الأقوى منها على الأضعف بشكل طبيعي. خلنا نضرب مثال: فالأخوان اللذين تكون أخوتهما وانتماؤهما لنفس الأبوين سببا في شدة المحبة بينهما. من أهم الأمور التي توجب المحبة بين الأخوان ماذا؟ أنهم كل واحد منهم يشوف أنه هو هذا ابن أبويه أو ابن أحد أبويه، هو هذا يجذبه. مثل ما أنت في بعض الأحيان تحب شخصا فتعرف أن له ولدا لا تعرف الولد أصلا، ليس لديك أي انطباع عنه وأي مقتضي لحب أو بغض، لكنك تحبه حبا لأبيه بشكل طبيعي. فالأخوان أو الأخوة فيما بينهم الأمر كذلك، عندما يحبون بعضهم ماذا؟ لأنهم يشعرون أنه هذا غير الجانب الذاتي، أن هذا مشترك معهم، يعني هذا الشيء خاص، لا هو أنه هذا ابن أبويه، كون ابن أبويه هو هذا يكون منشأ للمحبة. فالأخوان اللذين تكون أخوتهما وانتماؤهما لنفس الأبوين سببا في شدة المحبة بينهما، ولكن التنافس بينهما على ما يرغبان به وشعور كل منهما بأن الآخر منشأ لحرمانه مما يرغب به. مثلا يصير وقت ميراث تبدي المعارك، ليش؟ لأنه يشعر أنه هذا هو سبب في أنه ماذا؟ كأنه يأخذ منه بعض ما هو يحبه، فيصير هو منشأ لحرمانه، بأنه منشأ لحرمانه مما يرغب به. هذا ماذا؟ يسبب الحسد والتباغض بينهما. فش يصير؟ يصير عندنا مقتضيان، قد يكون هذا المقتضي للبغض يوصل إلى القتل، كما حصل في أول أخوين عرفتهما البسيطة قابيل وهابيل، يوصل الأمر إلى هذا الحد نعوذ بالله. وكذلك حب الوطن قد يجمع قلوب المواطنين على حبه، ولكن الاختصام في توزيع الثروة والقدرة فيه قد يفرق القلوب إلى حد البغض والتورط في أشد الخصومة والعداء، وهنا الامتحان الأكبر للإنسان في إدارة مشاعره وتوجيهها بالاتجاه الإيجاب. فالتأثر الساذج بمناشئ الحب والبغض يجعل الإنسان مثل ريشة في مهب الريح تميله به حيثما تميل. هذول أهل الأهواء هم هكذا، أهل الأهواء هم هكذا، هي حالة الأهواء هي هكذا، سنع هذا يعني باتجاهات مختلفة. وهنا الامتحان الأكبر للإنسان في إدارة مشاعره وتوجيهها بالاتجاه الإيجابي الملائم للخير والكمال. فمن ملك من عقله ما يستطيع به التوجه إلى أسباب الحب الطبيعية واستثارتها في مشاعره، فإنه سيتمكن من تنمية مشاعره بالاتجاه السليم والرقي بها في مدارج التكامل. ومن أهمل نفسه وكان على عينه غشاوة لم يبصر الأمور أو لم يتبصر فيها، اندفع في مشاعره السلبية، بل قد حتى يندفع في مشاعره الإيجابية، لكن هي الخطورة أين؟ في أنه قد يندفع في مشاعره السلبية واستغرق فيها حتى تضغى على مشاعر الخير، خصوصا إن كانت المشاعر ذاتية أنانية. المشاعر الذاتية الأنانية هي لها أثر بالغ شديد في التأثير على الإنسان، فقد ينجر الأمر إلى أن يعمي حب الملك قلوب الآباء حتى عن حب أبنائهم، فيقول أحدهم لولده والله لو نازعتني هذا الأمر لأخذت الذي فيه عيناك، فإن الملك عقيم. ماذا تقولون هنا؟ ما هو السبب؟ هو السبب ماذا؟ هو شدة حبه للملك. وليس ذلك إلا لغلبة حب الملك على قلبه، بحيث لم يعد يشعر بغيره أو إلى حد أن يكون طاغيا عليه بحيث يغطي كل شعور آخر. والآن أنتم تأملوا، لاحظوا بعض الناس نعوذ بالله عندما يصير عندهم إغراق بشيء، تعلق شديد بشيء، كيف أنهم يكونون خطر على أنفسهم قبل أن يكونوا خطرا على الآخرين. لماذا؟ هو لشدة التعلق، هاي شدة التعلق هي خطيرة جدا نعوذ بالله. وقد ورد في هذا الصدد نصوص كثيرة تحذر من مشاعر الانسياق مع هذه المشاعر السيئة وتدعو إلى تهذيب النفس منها. نذكر بعضها مما يصلح منبها لهذه الجهة الأساسية في بحثنا. احنا بحثنا بعناصر، أبسط هذه العناصر أن الحب إلى مناشئ وهذه المناشئ تسري، البغض إلى مناشئ والمناشئ تسري. المهم فيها ماذا؟ أن هذه المناشئ في بعض الأحيان، هذا الدنيا عالم، الدنيا عالم التزاحم، هو ماكو بمجردات، هي بها منشأ واحد، ما بها أحادية بالمناشئ. فش راح يصير في أكثر الأمور، لعله في كل الأمور هنالك مناشئ عديدة. فمن يصير مناشئ عديدة إذا هو ما يدير نفسه، ما يقدر يسيطر على نفسه، وما عنده توجيه من الدين، ما عنده توجيه مثلا من العقل والنوبل والكرامة والقيم الأخلاقية وإلى آخره، إذا ما عنده توجيه إيش راح يصير؟ بشكل طبيعي راح يبقى عرضة لذلك. فتارتين هو يصير جزء من الجمهور الذي تسلط عليه وسائل الإعلام وتحركه وتحرك مشاعره باتجاهات معينة، هو هم يستخذي أمامها وينسحق، فتقاد رغباته، مو تقاد مجرد مواقف وسلوكياته، تقاد رغباته ميوله، تقاد بهذا الاتجاه أو بذاك بسبب هذه المؤثرات التي تثار فيه. الإعلام هو مو معلومات فقط، الإعلام أكثر مؤثرات على النفس، فبشكل طبيعي وين ينجذب؟ يتجه بالاتجاه من هو الأقوى إعلاميا، ماذا هو يمكن أن يقود الناس، أو غالب يعني كثرة كاثرة من الناس باتجاه هو الخطة الإعلامية التي يضعها. الفيلم مؤثر جدا، الألعاب مع الأطفال الإلكترونية والألعاب مع الكبار مؤثرة جدا، الصحافة مؤثرة جدا، الأخبار وصياغتها مؤثرة جدا، لكن بأي اتجاه مؤثرة؟ هو بحسب أغراض من يوجه ذلك، وكثير من الأحيان تصير الأغراض تسويقية، فإذا صارت بعض الأحيان أغراض عدائية فوويلها الأمور تصير أشد. هذا من يصير هنا التزاحم، يصير تأثر. من يصير تأثر هنا تبدأ المشكلة، هنا تبدأ معاناة البشر، تبدأ معاناة البشر. خلي نلاحظ أنه النصوص كيف جاءت تدعو إلى تهذيب هذا الجانب، وسنعرف إن شاء الله فيما يأتي أن جزءا من المؤثر، يأتي إن شاء الله هذا الكلام مفصلا، أن جزءا لا يتجزأ، جزءا أساسيا من برنامج التوجيه الديني للإنسان، التوجيه الديني هاي رسالات الله سبحانه وتعالى، يزكيهم يعلمهم الكتاب والحكمة، هاي التزكية، أن جزءا منها هو في التشريع. إذا عرف الإنسان أنه هناك حدود في التشريع قد تصل به إلى حد أنه هو بمشاعره يكون عاصيا لله، أو أنه بمشاعره يكون مطيعا لله سبحانه وتعالى، هو هنا راح يكون هنالك يعني عاصم تشريعي هام يحفظه. على أي حال خلينا نقرأ النصوص، لكن نقرأها من أي منظار؟ نقرأها من أي منظار؟ من منظار أنها تنبه إلى هذا الاصطراع الذي يحصل على القلب والجواذب التي تجذبه باتجاهات متنافرة، وكيف أن الإنسان هو ينبغي له هو أن يسيطر بهذا الاتجاه. أنا هذا هو مرتبط بتحديد هو خلفيات هذا موضوع الحب والبغض في الله، خلفيات النفسية الطبيعية إلى بعض الأحيان هو نرصدها عندما نلاحظ هذه النصوص. قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، تدرون تفسير المعروف للآية ماذا؟ هو حب العجل. أشربوا في قلوبهم، فوين أخذوا؟ بالاتجاهات البعيدة. فالظاهر منهم أن كفرهم وإنكارهم كفر إنكار ورطهم في شدة حب العجل. أما لو كانوا مؤمنين حقا بشكل طبيعي حتى لو كان هنالك جواذب تجذبهم في العجل هي يمكن أن تجعلهم يتماسكون، لأنه عندهم اقتضاءات أخرى. قوله تعالى لاحظ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. شنو مفهوم المؤلفة قلوبهم؟ المفهوم القرآني اللي هو إلى يعني آثار شرعية، كيف تتألف قلوبهم؟ أن هذه قلوبهم هي بطبيعتها يفترض فيها أنها متنفرة من الدين، هؤلاء مغلوبون فهي أدى نفرة من الدين، هم يحبون المال، فجزء من الأموال العامة الزكوية تكون لهم من أجل ماذا؟ أن تتألف قلوبهم. فهذا الغلواء، هاي المشاعر السلبية المضادة البغضية للدين ولأهله يمكن أن تنخفض بأي طريقة، أنه هو يكون لهم شطر من المال، من مال الزكاة، فيكون هذا تأليفا لقلوبهم. لاحظت الفكرة أن المال اللي هو محبوب عندهم هذا سيكون داعيا إضافيا لماذا؟ لمضادا لتلك المشاعر، لأنهم عندهم مشاعر، هؤلاء مهزومون من قبل المسلمين، مهزومون من كانوا مهزومين، يعني يشوفون فقده بسبب المسلمين مكاسب كبيرة كانت عندهم. المال يجي يصير تعويض، تعويض ماذا؟ تعويض مشاعري، لأنه مو فقط تعويض عملي أنه أعطاهم تعويض خارجي، لأنه تحدث عن تأليف القلب. نتحدث عن تأليف القلب يعني ماذا؟ يعني الموضوع هو مرتبط بماذا؟ بمشاعر القلب، المشاعر السلبية، مشاعر البغض. فهو انطلق من ماذا؟ من هذا التضاد اللي يصير في بعض الأحيان بين المقتضيات للحب والبغض. أيضا في تحف العقول من مواعظ المسيح عليه السلام لا يجتمع لكم حب الله وحب الدنيا، ما يجتمع، وإشارة إلى التنافر والتضاد فيما بينهما. وربما هذا المضمون فيه طائفة من النصوص، اقتصرنا على هذا. قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. لاحظوا هذا الشطر الأول من الآية الشريفة، هو يبين أمور هي بطبيعتها به الجواذب محبة قوية. إن كانت ماذا؟ أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني عندما يكون الإنسان فاسقا هذا هو يصير سبب فاسق، يعني خارج عن الطريق حسب الظاهر، فهو عنده فسق قلبي، هذا فسق القلبي يجي على أبعد عن هداية الله. أما لو ملك قلبه وتمكن من قلبه في هذا الشأن، وهذه أمور هي مؤثرة بشكل طبيعي، مؤثرة بشكل كبير، لكن هو لو ملكها من خلال هي الآليات التي الإنسان هو يقدر يدير بها نفسه بأن يلتفت إلى العناصر الموجبة للمحبة التي يجعلها يعني يضع قلبه ومحبة قلبه في مواضعها. وروي أن سليمان عليه السلام لقى إبليس، حديث طويل، إلى أن قال فما أنت صانع بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال أرضى منهم بالمحقرات لأنهم لا يطيعونني بالشرك. لأنه صاروا في مأمن من الشرك. فأحببت إليهم الدنيا، يعني هذه الطريقة الإبليسية في التأثير على القلوب ما هي؟ هي أنه يحبب لهم الدنيا. فأحببت إليهم الدنيا حتى تكون أحب إليهم من الله ورسوله، فتغلب، تغلب على حب الله وحب رسوله. ومن أوضح النصوص في بيان هذه الحقيقة ما رواه الكليني. يبدو أن الوقت أدركنا والحديث طويل، إن شاء الله نكمل هذا الحديث. وقبل أن نختم نستفيد من ملاحظاتكم، ربما كانت لديكم ملاحظات أو التفاتات نستفيد منها فيما نحن بصدده. تفضلوا نستفيد منكم، بارك الله بكم. يا رحمة الله، تفضلوا بخدمتكم. بخدمتكم إذا عندكم ملاحظة أو شيء، ما أدري يوصل صوتي لكم.
صوتكم واضح سيدنا، أحسنتم واجدتم، جزاكم الله خير جزا.
الله يبارك لكم ويرعاكم.
أحسنتم سيدنا، طيب الله أنفاسكم.
الله.
يعني المطلب اليوم فعلا ما في بعض المناقشات ومن الأمور
زين الحمد لله، يعني مطابق للوجدان.
تفاتات
نسأل الله أن يهدي قلوبنا وإياكم إلى حبه وحب أوليائه وحب طاعته إن شاء الله، وبغض أعدائه وبغض معاصيه إن شاء الله.
الله
يبارك. الله يبارك. أنتم تلاحظون على سبيل المثال، يعني من باب الاستطراد في الموضوع، أنه النصوص الدينية عندما تتناول شهر رمضان شلون تعطي جرعات كبيرة جدا من محبة شهر رمضان، وحتى التعاليم الدينية الاجتماعية بالتفطير الصائمين والتشجيع على الصدقة وإلى آخره من الأمور في شهر رمضان، هي بشكل طبيعي تورث المحبة الاجتماعية لشهر رمضان. صحيح، فهو شهر رمضان هو واحد من شعائر الله، موسم من مواسم طاعة الله، هو مرتبط، يصير هذا من مظاهر الحب في الله. النكتة الفاسقة الكافرة اللي تتناول شهر رمضان اللي هي شائعة في أوساطنا، بعض الناس يتحدث عن شهر رمضان بطريقة يتحدث فيها عن نفرته من الصيام، عن نفرته من خصوصيات شهر رمضان. شوف هذا عنصر معاكس يصير، اللي يعيش بهذا الجو الأحاديث والنصوص والقرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وهذا محبب إليه أنه هو صار موسم وصار يعني ظرف لنزول القرآن فيه. شوفوا هاي قضية جدا مهمة، اللي هو يعيش تلك الأجواء الأخرى اللي هي تثاقل من شهر رمضان وتعتبر أنه هي تنتظر بأسرع وقت انقضاء شهر رمضان، ويتم التعبير عن هذا بتعبير مختلف. أصلا حتى في الأدب العربي هنالك طائفة من النصوص الشعرية وحتى النكات، نكات الظرفاء وأمثالهم، هي تعبر عن السأم من شهر رمضان. إنسان من يقراها بشكل طبيعي تدريجيا يتأثر بها. البعض ماذا قد يشوف شهر رمضان، نعوذ بالله، بما يراه مثلا من اندفاع مثلا في وسائل الإعلام لمحاولات التأثير باتجاه إثارة دواعي الفكاهة والفسق والفجور وإلى آخره من الأمور اللي هي قد يكون الإعلام في المجتمع الإسلامي، الإعلام العربي والإسلامي عموما، هو متأثر بها بشكل أو بآخر. هو إسلامي أقصد يعني نسبة إلى المسلمين مو نسبة إلى الإسلام. على أي حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا وإياكم وأن يكفينا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن شرور الشيطان ودسائسه وألاعيبه. والحمد لله رب العالمين. نسألكم الدعاء.